الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس العقيدة ومع شرح كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول. انتهينا في المرة السابقة من قراءة المنظومة، منظومة سلم الوصول، واليوم موعدنا مع بداية الشرح الذي شرحه مؤلف المنظومة بنفسه وهو حافظ الحكمي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله أي أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف، يعني دائما أبتدئ ببسم الله متبركا ومستعينا به أو بإياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في كتابه في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الوقوع في جواب الشرط، نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. في الحقيقة أننا جميعا نعتمد على حولنا وقوتنا، وننسى حول الله وقوته. دائما نعتمد على إمكانياتنا المادية التي أعطانا الله إياها، وننسى أن الله تبارك وتعالى هو المعين وهو الموفق لما يحب ويرضى. فالمفروض أننا نستعين بالله جل وعلا في شأننا كله. يعني أنا أريدك أن تتخيل حال الصحابة والسلف الصالح كيف يفهمون الاستعانة، وأنهم لا يوفقون لفعل خير إلا إذا وفقهم الله تبارك وتعالى له. فهذا الصحابة، فهذا نهجهم. كان أحدهم إذا قطع نعله، نعل بتاعه قطع، يعني بإمكانه أن يذهب إلى السعاف إلى الخياط وخيطه، ولكنه لا يذهب إلى السعاف إلا بعد أن يقول: اللهم عني على إصلاح نعلي. تخيل، أمر بسيط، هيروح للخياط خيطه، جزمات خيطه، لكنه لا يذهب إليه إلا بعد أن يطلب الاستعانة من الله. لماذا نعتمد على أنفسنا؟ نحن نعلم أنه لا موفق للخيرات إلا من وفقه الله. لن توفق لطاعته إلا إذا وفقك، لن توفق لطلب العلم إلا إذا وفقك، لن توفق لخيري الدنيا والآخرة إلا إذا وفقك. طب لماذا لا تطلب منه العون والتوفيق؟ لماذا لا تستعين بالله جل وعلا؟ في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى في طلب العلم، يكثر من الاستعانة: اللهم كما علمت آدم ربي معلمني، يا علي معلمني، يا علي معلمني، اللهم وفقني، اللهم عني على طلب العلم، اللهم يسر لي طلب العلم، اللهم سددني لطلب العلم. لماذا لا يطلب الإنسان الاستعانة؟ انت حتى في طلب العلم الواحد فينا بيعتمد على نفسه، لذلك بيحضر درس ويقصر في الثاني. هذا الدرس إذا أردت أن تواظب عليه فاطلب من الله العون والتوفيق والسداد والثبات والرشاد. قل: اللهم عني على الاستمرار في هذا الدرس، اللهم عني على فهم ما أخذه، اللهم اجعل ما أحصله في صدري أمانة عندك، رده إلي إذا احتجته. الإنسان يطلب الاستعانة، عايز تصلي ركعتين في الليل اطلب الاستعانة: اللهم عني على قيام الليل، تريد أن تصوم النهار، اللهم عني على الصيام والقيام، اللهم عني على الصلاة، أي شيء تريده أطلب العون والتوفيق، استعن بالله جل وعلا، استعن بالله. لماذا تعتمد على نفسك؟ ها، هذا رجل من السلف بات عند أخ له في الله، فرأى في هذه الليلة أن أخت هذا الرجل الذي بات عنده قامت الليل وهو لم يقم، يعني صاحبه لم يقم، ففي الصباح وهم ذاهبون إلى صلاة الفجر قال: رأيت أمرا عجبا، أختك تقوم الليل كله وأنت لم تقم ولم تصلي ولا ركعة. فقال له: كيف تسألني عن موفق ومحروم؟ هي وفقها الله لقيام الليل وأنا حرمني ربي، الموضوع مش بيدي، حرمت التوفيق في هذه الليلة، حرمت القيام. فأنت لما تحضر الدرس النهاردة، أنت هذا الدرس أنت موفق لحضوره، فإذا تأخرت أو لأي سبب تركته فأنت محروم هذا الدرس أو غيره من الدروس. إذا وفقت لصلاة الجماعة فأنت الموفق، إذا فاتتك صلاة الجماعة فأنت المحروم، إذا وفقت لقيام الليل فأنت الموفق، وإن فاتتك قيام الليل فأنت المحروم، إن وفقت لصلاة الفجر فأنت الموفق، وإن فاتتك صلاة الفجر فأنت المحروم. إذن وإذا كان الأمر كذلك فاطلب العون والتوفيق. إذا وجدت نفسك حرمت من طاعة، حرمت من عبادة، فاستعن بالله جل وعلا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان يعود نفسه في حياته في أمره كله أنه يطلب العون والتوفيق والسداد من الله. تعبان مع أبنائك في حفاظهم على الصلاة، قل: اللهم حبب الصلاة إلى أبنائي، وحبب الصلاة أبنائي إلى الصلاة. مراتك تعباء، قل: اللهم اصلح لي زوجتي، اللهم حسن أخلاقها. تمام، استعن بالله في حياتك كلها في كل أمورك، اطلب العون والتوفيق من الله. إذا وفق واعلم أن الله تبارك وتعالى إذا وفقك للدعاء اعلم أن الله يريد أن يعطيك، إذا وفقك الله للدعاء فاعلم أن الله يريد أن يعطيك، لأنه يسر لك الدعاء، ولم يسر لك الدعاء لذلك عمر الخطاب كان يقول: لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة، فإذا ألهمت الدعاء فإن مع الدعاء إيه؟ الإجابة. وقلت لكم مرارا وتكرارا في هذا الدرس: اطلب من الله ما تشاء، اطلب من الله المستحيل. يعقوب قال يا سليمان قال: رب هب لي ملكا ها لا ينبغي لأحد بعدي. ولما عاش في المرض سنين أيوب قال وهو واثق من ربه: ها ربي إني مسني الضر وأنت أرحمنا، فاستجبنا له وكشفنا به الضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. ها يونس مستحيل في ظلمات ثلاث: بطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمات ثلاث، وفي بطن الحوت كمان من داخل بطن الحوت. ها فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله، إذن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء جدير، وهو يجير ولا يجار عليه. فاطلب العون والتوفيق والسداد والثبات من الله. ها خذوها مني نصيحة: أي شيء تريده، شراء أرض، شراء منزل، وظيفة، مال، صلاح زوجة، صلاح أولاد، محافظة على صلاة، صيام، قيام، على علم، ها اطلب من الله. يعني أعرف أخ من الإخوة، هذا الأخ كان يقول في دعائه ويلح على الله: اللهم علمني القرآن وعلومه، والتفسير وعلومه، واللغة وعلومها، والفقه وعلومه، والحديث وعلومه. شوف، يريد أن يحوز كل هذه العلوم، فيدعو إلى الله ويدعو بهذا الدعاء سنين، فيسر الله له هذه العلوم. ممكن هذا التيسير يبقى بعد سنة، سنتين، ثلاثة، لا تمل من الدعاء. ربنا قال لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب متى أجيبت دعوته؟ موسى دعا وأمن هارون، متى استجاب الله هذه الدعوة؟ بعد 40 سنة، بعد 40 سنة قال: قد أجيبت دعوتكما. تمام. فإذا أنت لا تيأس، عليك بالدعاء. والعاجز من عاجز عن الدعاء عن الاستعانة بالله جل. عود نفسك، درب نفسك على الاستعانة بالله في كل حوائجك الدينية والدنيوية. عود نفسك ودرب نفسك على الاستعانة بالله جل وعلا في جميع حوائجك الدينية والدنيوية. خلاصة القول في تفسير البسملة: والكلام على تفسير البسملة مستوف في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك. يعني الكلام مفسرين يعني ما قصروش في موضوع البسملة، لكن الشيخ حافظ هنا أراد أن يأتي لك بإيه؟ بخلاصة الموضوع. قال: الباء أداة تخفض ما بعدها. الباء إيه؟ أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، تمام. وتطويلها في القرآن تعظيما لإيه؟ لكتاب الله عز وجل. وإسقاط الألف من الاسم طالبا للخفة، هي باسم يعني المفروض به ألف سين ميم، أما جاءت هنا إيه؟ باسم. تمام. طلبا للخفة لكسرة استعمالها عشان تبقى خفيفة، لأنها بتستعمل كثيرا. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، وذلك لما كتب الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. يعني في البسملة بس، احنا نقول بس بس بس، الباء طولناها سنة حتى تعوض الألف الساقطة، لكن في قوله اقرأ باسم ربك لما الألف ظهرت في الرسم خدت الباء وضعها الحقيقي. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذا دعا مع الله غيره، ولا كانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني أسماء الله التي سمى الله بها نفسه مش أسماء مخلوقين، هي أسماء لله جل وعلا، ولو سمي بها مخلوق لأصبحت هذه الأسماء مخلوقة، لأن كل ما سوى الله هو مخلوق. فأسماء الله هي لله، حاول الملحدون والمشبهون وغيرهم أن يصفوا غير الله بهذه الأوصاف، تمام. فتعالى الله عنها هذا علوا كبيرا. فهذه أسماء خاصة بالله جل وعلا. فكل واحد مثلا أنت طالب الرحمة قل يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا أرحم الراحمين ارحمني. أنت طالب الرحمة طالب رزق يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني. تريد أن يهب لك ما تشاء من خير الدنيا قل يا وهاب هب لي علما من لدنك، يا وهاب هب لي الحكمة، يا وهاب هب لي مالا، يا وهاب هب لي أولادا، يا وهاب هب لي زوجة، تمام. فاسأل الله جل وعلا باسمه الذي تريد أن تسأله به، فأيما تدعو فله الأسماء. أو قل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على إيه؟ على أسماء الله وصفاته. لفظ الجلالة الله بسم الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى: ولله. ولله أضيفت منين؟ للاسم الأعظم اللي هو إيه؟ الله. وقال: الله لا إله إلا هو، تمام، له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الوهاب من أسماء الله تعالى، فكل الأسماء أضيفت إلى هذا الاسم اللي هو إيه؟ الله. والعجيب في ذلك أنك لا تجد إلها على وجه الأرض عبد من شجر أو حجر أو إنسان أو جن أو أي شيء سمي بهذا الاسم وهو إيه؟ الله سبحان الله. فأصبح الله
اسم علم على رب العزة سبحانه وتعالى. حتى الآلهة لم تسمى بهذا الاسم قط، تمام. حتى فرعون لما قال ايه ربكم، ما قالش انا الله، ولات العزة ربكم، فلم يدعى او لم يسمى اله عبد على وجه الارض بهذا الاسم اللي هو ايه الله سبحان الملك العلام. وهذه معجزة من معجزات الله تعالى. حتى اسماء الله جل وعلا تقول مثلا الرحمن من اسماء الله، الرحيم من اسماء، الوهاب من اسماء الله، العزيز من اسماء الله، تمام. ما تقولش مثلا العزيز من اسماء الرحمن او العزيز من اسماء الرحيم. فكل الاسماء تنسب الى مين؟ الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. ورحيم من اسماء الله ونحو ذلك. ولا تقول الله من اسماء الرحمن، ما بتقولش كده، انما بتقول ايه الرحمن من اسماء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين ايه اسم، مئة الا واحد من احصاها دخل الجنة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله. واختلفوا في كونه مشتقا او لا، اللي هو لفظ الجلالة الله، هل هو اسم مشتق ام غير مشتق. فالخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة. يعني الألف واللام الله، الألف واللام هنا مش زائدة، إنما هي إيه يعني مثلا الرحمن، الألف واللام هنا إيه، لأنه هو الاسم إيه رحمن، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، الملك العزيز، عزيز ملك سبحانه. لا، الألف واللام زائدة في لفظ الجلالة الله. الألف واللام من أصول الكلمة، زي محمد حرف الميم هنا إيه من أصل الكلمة، ليس اسمه محمد ومحمد دي زائدة، الميم دي زائدة، إنما هي إيه من أصل الكلمة، فيه لازم. فتقول مثلا يا الله ولا تقول يا الرحمن. الدليل على أنها لازمة بأن فلو أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء. يعني يا الرحمن ما تنفعش، ما ينفعش ندخل يا الرحمن على الإيه حرف النداء، يا على الرحمن، لأن ألف واللام هنا إيه زائدة. لكن ممكن نقول إيه يا رحمن يا رحيم، بشيل إيه لا لها الزائدة، فتدخل الحرف، فيدخل حرف النداء يا على أصل الكلمة. فلذلك في الله بقول إيه يا الله، هذا بيدل على إن إيه أن لفظ الجلالة الله غير مشتق. ده كلام مين؟ ها الخليل والسيبويه والشافعي والخطابي وإمام الحرمين وغيره، تمام. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه الى اقوال، اقواها انه مشتق من اله يأله الهة. يعني هم قالوا مشتق، حتى لما قالوا مشتق اختلفوا فيه في اشتقاقه. فاصل الاسم الاله، فحذفت الهمزة وادغمت اللام الاولى في الثانية وجوبا، فقيل ايه الله، تمام. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له. ومعنى أله يأله إلهة معناها إيه؟ عبد يعبد عبادة. فالله المألوه أي المعبود. ده كلام من قال بأن لفظ الجلالة إيه مشتق. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هو الاسم الأعظم اللي هو إيه الله، تمام. خلاص، يبقى لفظ الجلالة اللي هو الله له أسماء، له خصائص لا يحصيها إلا الله. وقال المفسرون وقال بعض العلماء بأن لفظ الجلالة الله هو إيه الاسم الأعظم لله جل وعلا. قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجهه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من إيه؟ من رحيم. فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن رحمته العامة تعم المسلم والمؤمن وغيره والكافر، أما الرحيم فلا تكون إلا لمين؟ للمؤمن لأهل الإيمان. ذكره ابن جرير بسنده عن العزومي بمعناه. وفي الدعاء المأثور تمام رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إن قال رحمن شمل كله، جاء إيه قال إيه ورحيمه. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثانية الذاتية من حيث اتصافه تعالى بإيه الرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيه إيصال الرحمة إلى المرحوم. فلهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. يعني صفة الرحمن هذه صفة خاصة بالصفة الذاتية لله جل وعلا، لأن من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى الرحمة، فالرحمن من صفاته الذاتية. أما الرحيم فهي من صفاته الفعلية، لأن هذه الصفة الفعلية لا يعطيها الله إلا لمن شاء من عباده وخص بها المؤمنين، فلذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى الرحمن دي من صفاته الذاتية، والرحيم من صفاته الفعلية. ولم يأتي قط بهم رحمن، إنه بهم رحمن، ما قالش إنه بهم بالناس كل رحمن. ووصف نبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يصف قط أحد من خلق أنه رحمن. فتأمل ذلك. يعني احنا مثلا لو انت بترعى شوية غنم ولا بتضرب شوية غنم، يقول لك ايه واحد يا اخي خليك رحيم بالغنم دي، تضرب ولدك يا اخي خليك رحيم بولدك، عمره ما يقول لك خليك رحمن بولدك. شايف؟ لان الرحمن صفة ذاتية لله، الصفة الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. اما رحيم فصفة فعلية، لذلك وصف بها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما. ولا تجد إنسان يوصف بالصفة الأولى الذاتية لله وهي رحمن، زي خالق. خالق دي خاصة بمن؟ بالله جل وعلا، خالق الخاص سبحانه وتعالى تمام. فهو يقول في الشهر أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا، راضيا خبر لمبتدأ محذوف ومحذوف تقديره، وأنا راض، يعني عايز يقول إيه وأنا راض بمين؟ بالله جل وعلا عز وجل. مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده سبحانه، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ويتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقف هنا، تربوية مهمة جدا. هي هناك فرق بين الرضا بالله والرضا عن الله. هو المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن الرضا عن الله وليس الرضا. الرضا بالله أن ترضى به ربا تمام، خالقا مدبرا. والرضا عن الله أن ترضى بكل ما قدره الله لك وكتبه.
الرضا بالله أن ترضى به ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما الرضا عن الله فهو أن ترضى بقضاء الله وقدره الذي كتبه لك. كل قضاء الله وقدر الذي كتبه لك رضا عن الله. يعني قدر لك زوج كذا، رد قدر لك مال، قدر لك الفقر، قدر لك الغنى، قدر لك زوجة جميلة، قدر لك زوجة دميمة، قدر لك ولد طائع، ولد عاصي، ترضى عن الله. قدر لك مرضا، يعني ايه، في احد الصالحين ذهب لاجراء عملية، هو راكب مع الاخ في السيارة، فقال للاخ كلمة على علقت هذه الكلمة في ذهنه، فقال بعد ان وضع يده على رأسه واتكى على الكرسي الذي يركب، قال انا راض عنك يا رب فرض عني، قال حتى لو مت في هذه العملية انا عن الله راض. تمام، سبحان الله. فده من كمال الايمان وتمام الايمان ان ترضى عن الله. ها، وهو هو الرضا عن الله هو خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان أن يؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر إيه؟ ها؟ ها؟ إيه؟ خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، ده الرضا عن الله. ها؟ ذاك أول ما يقولوا لك أي شيء، مات ولدك الحمد لله، حطمت سيارتك الحمد لله. نعم، فالشاهد من الأمر الرضا عن الله. الرضا عن الله هو أن ترضى بكل ما كتبه الله لك وقدره لك. شوف يقول مصنف إيه، وأنا راض، وأنا راض، خبر لمبتدأ، أنا راض أي بالله عز وجل، حال من الضمير المجرور أي بتدبيره، راض بإيه، بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر. يقول لك حصل كذا، يقول لعله خير، حصل كذا لعله خير، لأنني لا أعلم ماذا سوف يحدث لي بعد ساعة، بعد دقيقة، فالله هو الذي يعلم. لذلك أنا راض بكل ما قدره لي وكتبه لي. صلاة الاستخارة، تقدمت لزواج فتاة ولم يقدر لي الزواج بها، لا بد أن أرضى. لذلك حتى في نهاية دعاء الاستخارة بيقول ايه، ورضني به، دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، ها، فانك تقدر ولا تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي امره خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وانت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنيا ومعاشي واهلي وماله، في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة امري وعاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يقول في النهاية ورضني به، هذا هو الرضا عن الله. ورضني به، هذا هو الرضا عن الله. الرضا عن الله ان ترضى بما قدر لك، صرف لك صرفك عن هذا الامر يبقى دي ايه، نتيجة الاستخارة. يسر لك هذا الامر يبقى دي نتيجة ايه، الاستخارة. فاذا يسر لك هذا الامر وتم فرضه، هذه نتيجة الاستخارة، واذا لم يسر لك الامر ولم يتم فرضه، فهذه نتيجة ايه، الاستخارة. ها، ذكر وانا راض، راض به ايه، معينا، كما في البيت يقول المصنف رحمه الله، أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا. فالله هو الذي يدبر الأمور كلها سبحانه وتعالى، فلا تجزع، أي أمر يحدث لك في حياتك لا تجزع، فقدت أخ من إخوانك لا تجزع، فقدت ولد من أولادك لا تجزع، فقدت زوجتك لا تجزع، فهو كله بتقدير الله وبترتيب الله لعله خير. ها، يعني سيدنا الخضر وموسى، سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر،
ها لما قتل غلام قال قتلت نفسا بغير بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل إنك لم تستطع. وفي الآخر ها أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي رقمة طغيانا وكفرا. ممكن الابن ده لما يكبر اللماد ده يكون سبب في إيه؟ في التعاسة بل سبب في دخولك النار. فلما قبضه الله وهو صغير صرف عنك السوء لا تدري أين الخير بل حتى وإن لم يكن في ذهابه تعاسة وسوف يكون ولدا صالحا. فلما قبضه في حياتك وصبرت على هذا وقلت الحمد لله بنى لك بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. إذن لابد الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه. وهذا من كمال الإيمان وأسعد الناس في هذه الحياة من يرضى بالله ربا ويرضى عن الله. أسعد الناس في الحياة من يرضى بالله ربا ويرضى عن الله تبارك وتعالى. فقوله راضيا به مدبرا ومعينا أي معينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية. فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا علم لي إلا ما علمني. فلا أعبد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. سبحان الله. إذا كان الأمر كذلك أنني لا أقدر على أي أمر من أمور الدنيا إلا ما أقدرني عليه. يعني مجيئك إلى هذا الدرس لن تقدر عليه إلا إذا أقدرك الله عليه. فقل اللهم أعني المواظبة على هذا الدرس. أنا نفسي بدعو قل اللهم ارزقني الاستمرارية في هذا الدرس ووفقني في هذا الدرس وأدعو لكم وفق الطلبة الذين يحضرون على الاستمرارية فيه وبارك لنا في هذا الدرس وأجعله لنا في وزن لابد عشان يستمر الدرس. إني لو لم أدعو ولو لم أستعن بالله جل وعلا في مواطن الإجابة لن أستطيع الاستمرار في هذا الدرس. ها يبقى شوف يقول لي الشيخ رحمه الله فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه. لن تقدر على شيء في العالم إلا إذا قدرك الله عليه. عايز تصبر على مصيبة اللهم صبرني رزقني الصبر الهمني الصبر أعني على الصبر. عايز تستمر على عبادة على طعم اللهم أعني اللهم رزقني الاستمرار على هذه العبادة ويسر لي هباء هذه العبادة ورزقني الاستمرار عليها. ها تمام. عايز طلب رزق اللهم رزقني دافع رزق الحلال اللهم أعني على طلب رزق الحلال اللهم رزقني رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعاتك عن معصيتك واغنني بفضلك وكرمك وجودك عن السوء. الله هو الذي يعين عباده فاطلب الحول منه لا تطلب من غيره. الواحد فينا اول ما بيحتاج مال ترى اقول لمين؟ اقول مجدي لا اقول محمود اقول لسعيد اقول لصالح اقول لحسين. عمره ما يخطر بباله توضى وصلي ركعتين ويسال من لا تنفد خزائنه. عمره ما يخطر بباله وصلي لله ركعتين يا رب ابنك مريض مراتك مريضة يا رب شو ولدي شو مراتي شو في زوجتي شو في قادر على كل شيء قدير. فلا أقدر على إلا على ما أقدرني الله ولا علم لي إلا ما علمني. فقل اللهم كما علمت رمان. بل قال لنبيه وهو الذي يعلم نبيه وقاومتن عليه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم. ومع ذلك قال لنبيه وقل ربي زدني علما. طلب من نبيه أن يطلب الاستزادة من العلم مع أن الله هو الذي أرسله هو الذي يعلمه وهو الذي علمه وامتن عليه بالعلم. ومع هذا طلب. لا يعتمد الإنسان على نفسه في طلب العلم. لا تعتمد على نفسك فلا علم لنا إلا ما علمنا الله فنطلب العلم منه. اللهم كما لم تدبر معلمني وكما فهمت سليمان فهمني. ها تمام، علم آدم الأسماء كلها وفهمناها، فاطلب منه العلم والفهم، فاطلب منه العلم والفهم. اللهم علمني التأويل، اللهم فقني في الدين وعلمني التأويل، اطلب منه العلم. واحد فكر انك هتبقى عالم او طالب علم بالمذاكرة وحضور المجالس، لا، انت هتبقى عالم او طالب علم بما سوف يعلمك الله. ففي كل سجدة، في مواطن الإجابة، في ثلث الليل الأخير عند نزول المطر، تمام، في الحج، في العمرة، في الطواف، في السعي، في يوم عرفة، عند الصيام، عند الإفطار، جميع مواطن الإجابة، بين الأذان والإقامة، قل اللهم كلمت أدبر معلمي كم فهمت السلام فيني، يا علي معلمني، يا علي معلمني، يا علي من علم من ينفعني، اللهم نعزكم علم لا ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني ها علما ايه ينفعني. فلا اعبد الا اياه، ولا استعين الا به، ولا اتوكل الا عليه. وهذا من تمام الايمان ومن كمال الايمان ومن تحقيق لا اله الا الله محمد رسول الله. تحقق لا اله الا الله محمد رسول الله في حياتك ازاي؟ ازاي؟ لانك لا تعبد الا ايه الله، ولا تستعين الا بالله، ولا تتوكل الا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا منجا ولا ملجأ من الله الا اليه. اذا كان الامر كذلك فلما نبحث على الرضا والسعادة عند غير الله جل وعلا؟ لما نبحث عن الرضا والسعادة في الدنيا؟ لما نبحث عن الرضا والسعادة في المال؟ نبحث عن الرضا والسعادة في الزواج؟ الرضا والسعادة الحقيقية أن تحقق لا إله إلا الله في حياتك العملية، وأن ترضى عن الله وترضى بالله، ترضى بالله وترضى عن الله. اللهم كلمت هذا أمرهم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.